بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كلامنا في القسم الثاني في أحكام المعاملات. قال المصنف أحكام التجارة. أولا ما معنى المعاملة؟ المعاملة المراد بها مطلق التعامل بالأخذ والعطاء، مثلا بالمبادلة، بالمسالمة، بالإباحة، هذا يسموه تعامل مع الأخذ والعطاء. من ضمن أحكام المعاملات هو أحكام التجارة. التجارة تطلق على البيع والشراء والإجارة مثلا، وباقي المعاملات اللي تجرى في السوق هاي تسمى تجارة. قال المصنف مسألة 635، ينبغي للمكلف أن يتعلم أحكام التجارة التي يتعاطاها، بل يجب عليه ذلك إذا كان في معرض الوقوع في مخالفة تكليف إلزامي بسبب ترك التعلم. ينبغي بمعنى الأفضل أو الأجدر أو الأحسن للمكلف. المكلف المراد به هو الإنسان البالغ العاقل القادر المختار أن يتعلم بالمعرفة والعلم أحكام التجارة. أحكام التجارة اللي قلنا هي مثل البيع، الشراء، الإيجار، التي يتعاطاها، يعني يتعاطاها يعني يتعامل بها ويمارسها، بل يجب عليه ذلك، يعني يجب عليه التعلم. طبعا ما هو وجه الترغيب والأفضلية في تعلم أحكام التجارة؟ هو حتى يعرف صحيح المعاملة وفاسدها. إذا الشخص يتعلم أحكام التجارة راح يعرف المعاملة الصحيحة ويعرف المعاملة الفاسدة، وبالتالي راح يسلم من الربا. ويجب عليه عقلا وشرعا تعلم أحكام التجارة إذا كان هو يتمارسها ويتعاطاها كالبيع والشراء والإيجار، إذا كان في معرض التعرض للوقوع في مخالفة تكليف إلزامي. واضح عندنا التكاليف الإلزامية أما ترك واجب أو ارتكاب محرم. مثل ترك واجب مثل منه؟ مثلا وجوب الوفاء بالعقد، يجب على الإنسان إذا تعاقد أن يفي بعقده، إذا باع أو اشترى يفي بالعقد، يسلم المثمن المبيع ويستلم الثمن، هذا واجب يسموه وجوب الوفاء بالعقد. إذا تركت الوفاء بالعقد، مثل شخص باع وما سلم المبيع أو اشترى وما سلم الثمن، هذا ترك واجب. ما هو ترك الواجب؟ إنه ترك الوفاء بالعقد، ومن الواجبات الوفاء بالعقد. هذا بالتالي بالنتيجة وقع في مخالفة تكليف إلزامي. ما هو التكليف الإلزامي؟ ترك واجب. مثال آخر، مثلا إذا شخص باع أو اشترى في ضمن معاملة أو عقد، واشترط عليه الطرف الآخر شرط في ضمن العقد، اشترط عليه مثلا قال له أبيعك الدار بشرط أن تعطيني كذا، فباع الدار وسلم الثمن بس ما وفى له بالشرط، هذا ترك واجب. ما هو ترك الواجب؟ وجوب الوفاء بالشرط، المؤمنون عند شروطهم، فيجب الوفاء بالشرط، هذا يسموه ترك واجب. فأحيانا تعلم أحكام التجارة يكون واجب عقلا وشرعا، لأنه حتى ما تقع في معرض مخالفة حكم إلزامي كترك الواجب أو ارتكاب المحرم. مثل من ارتكاب المحرم؟ مثل الشخص يجب أن يتعلم أنه هناك بعض الأمور يحرم الاتجار بها، مثل بيع الخمر، بيع الكلب، بيع الميتة، هذا لابد أن يتعلمها. لا، وإذا ارتكبها يقع في ارتكاب الحرام. يعني إذا شخص باع الخمر، باع ألعاب القمار مثلا، ارتكب محرم، فبالتالي وقع في مخالفة تكليف إلزامي. فإذا لابد وبالوجوب العقلي والشرعي تعلم أحكام التجارة إذا كان المكلف يقع في معرض مخالفة حكم تكليف إلزامي كترك واجب أو ارتكاب محرم. نعم، بسبب ترك التعلم كالوقوع في حرمة الربا بسبب البيع أو الشراء أو القرض، أو ارتكاب الحرام بسبب الإجارة، مثل شخص يأجر المسكن مثلا لإحراز المحرمات مثل بيع المشروبات الكحولية، أو مثلا يأجر له مسكن لأغراض الحرام كالرقص واللهو، هاي لابد يتعلم أنه هذا قد لا يجوز. وفي المروي عن الصادق عليه السلام: من أراد التجارة فليتفقه في دينه ليعلم بذلك ما يحل له مما يحرم عليه، ومن لم يتفقه في دينه ثم تجرى تورط في الشبهات. التفقه هنا بمعنى الفهم والمعرفة والعلم. من أراد التجارة، أراد يعمل بالتجارة ويتعامل بها ويتمارسها ويتعاطاها، كون يتفقه يفهم ويتعلم أحكام التجارة، وهذا يعتبر من التفقه في الدين، لأن أحكام المعاملات وهي ضمن أحكام الدين، حتى يتعلم الأمور اللي تحله والأمور اللي تحرم عليه. ومن لم يتفقه في الدين واشتغل بالتجارة راح يتورط في الشبهات، يعني قد يشتبه أنه هذا حرام لو مو حرام، قد يصير عليه شبهة، هذا أنا تركت واجب أو ما تركت واجب. من لم يتفقه في دينه ثم التجار تورط في الشبهات. نعم. مسألة 636: إذا شك في صحة المعاملة وفسادها بسبب الجهل بحكمها لم يجز له ترتيب آثار أي من الصحة والفساد. إذا شخص مكلف يعمل بالتجارة من ضمنها معاملات البيع والشراء والإجارة والتبادل، وشك في ضمن تعامله أنه هاي معاملتي صحيحة لو فاسدة، مثل باع شيء وشك أنه هذا بيعي صحيح لو فاسد، طبعا شنو معنى المعاملة الصحيحة وما معنى المعاملة الفاسدة؟ المعاملة الصحيحة يعني المعاملة التي يترتب عليها الأثر، النقل والانتقال وجواز التصرف. يعني شنو معنى النقل؟ يعني أنا إذا بعت واشتريت راح أعطي ثمن وراح أستلم مثمن، يعني مبيع. فإذا المعاملة الصحيحة راح يصبح نقل وانتقال، الثمن ينقل للبائع والمثمن المبيع ينتقل لمن؟ للمشتري. وجواز التصرف، اللي استلم الثمن اللي هو البائع يجوز له يتصرف به، سواء كان الثمن أموال نقدية أو كان أعيان خارجية. واللي استلم المبيع اللي هو المثمن يجوز له يتصرف به، مثل الآن اشتريت جهاز كهربائي، إذا المعاملة الصحيحة مال البيع والشراء أنا يجوز لي راح أتمل، يصير نقل وانتقال، أنا كمشتري يجوز لي أتملك جهاز الكهربائي ويجوز أستخدمه، والبائع يجوز له يتملك الثمن اللي هي الأموال النقدية اللي أعطيتها له ويجوز يتصرف بيها. هذا معنى المعاملة الصحيحة التي يترتب عليها الأثر من النقل والانتقال وجواز التصرف، بمعنى عدم حرمته، البائع يتصرف بالثمن والمشتري يتصرف بالمبيع. كمثال، هذا كمثال للبيع والشراء. وهكذا الإجارة، إذا أنا أجرت مسكن، إذا كانت إجارتي صحيحة يعني أني تملكت سكنة المسكن، من يعني الانتفاع بالسكنة، فبالتالي يجوز لي أجلس في الدار وانتفع منه من سكنة الإيجار، والشخص المقابل المؤجر يتملك ثمن الإيجار فيجوز لي يتصرف بالأموال. أما المعاملة الفاسدة هي المعاملة التي لا يترتب عليها أثر، لا نقل ولا انتقال ولا صحة وجواز التصرف، بل يبقى كل من الثمن والمثمن كمثال البيع على ملك مالكه. إذا كانت معاملة البيع فاسدة، يعني أني كبائع ما تملكت الثمن، بل الثمن بقى على ملك مالكه اللي هو المشتري، والمشتري ما تملك المبيع اللي هو الجهاز الكهربائي مثلا، بل بقى المبيع على ملك مالكه اللي هو البائع، لفرض أنه المعاملة فاسدة ما حصل لا نقل ولا انتقال ولا يجوز التصرف. الشخص اللي يشك ويحصل عنده تردد في صحة معاملة وفسادها، أنا سويت بيع أو إجارة وشكينا هاي معاملة صحيحة لو فاسدة، مترتب عليها الأثر لو ما مترتب عليها أثر، حصل نقل وانتقال لو ما حصل، بسبب الجهل بحكمها ما يعرف أحكامها، ما متعلم، ما متفقه في الدين، ما دارس أحكام التجارة أو المعاملة، هنا شنو حكمه؟ المصنف قال: لم يجز له لا ترتيب آثار الصحة ولا ترتيب الفساد. يعني لا يحق له يرتب آثار الصحة بالنقل والانتقال، والمبيع ما يجوز يتصرف به كمشتري، والبائع ما يجوز يتصرف بالثمن كبائع، لأن هاي ترتب آثار الصحة، ولا يرتب آثار الفساد. يعني شنو آثار الفساد؟ أنه نحكم بأنه هذا ما يجوز التعامل به لأن الأمر متوقف به، لم يجز له ترتيب آثار أي من الصحة والفساد. لنقول هاي المعاملة صحيحة وحصل نقل وانتقال وجوز التصرف، ولا نقول المعاملة فاسدة وما حصل انتقال وما ترتب أثر وما يجوز التصرف، نتوقف به. طبعا هذا رأي سيد المصنف. بعض فقهائنا رأيه أنه نحكم بالفساد لأن الأصل هو الفساد في المعاملات، لأن الأصل ما مترتب الأثر. يعني إذا شكينا ترتب أثر وما ترتب أثر، الأصل سابقا كان أكو أثر مترتب ما كان أكو أثر مترتب، ما كان لا نقل ولا انتقال ولا جواز تصرف. فيقولون إذا عند الشك في الصحة والفساد الأصل فساد المعاملة، فلهذا من رتب عليها أثر. هاي على رأي مشهور فقهائنا. سماحة السيد المصنف يقول إذا شكينا في صحة معاملة أو فسادها لا نرتب آثار الصحة ولا نرتب آثار الفساد. من رتب آثار الصحة لاحتمال فساد المعاملة من جهة، ومن رتب آثار فساد المعاملة لاحتمال صحتها من جهة، نعد الأمر متوقف به. فكيف نفعل؟ أولا ما يجوز نرتب آثار الصحة، يعني ما يجوز أن نتصرف، لأنه لابد أن نترك لاحتمال عدم لاحتمال فسادها. وما يجوز أن نرتب آثار الفساد، يعني نتوقف به أيضا ما نتعامل به. فلهذا قال فلا يجوز له التصرف فيما أخذه من صاحبه سواء كان بائع أو مشتري، كمثال البيع مثلا. أنا كبائع ما يجوز أتصرف بالثمن لاحتمال منه فساد المعاملة، معاملة البيع. والمشتري ما يجوز يتصرف بالمثمن اللي هو المبيع، ما يستعمل الجهاز الكهربائي لاحتمال فساد المعاملة. فما يجوز التصرف فيما أخذه من صاحبه لاحتمال عدم تملكه من لا ثمن أو مثمن من جهة عدم صحة الانتقال، ولا فيما دفعه إليه. يعني حتى الآن الدفعته اللي هو منه المبيع هم بعد ما يجوز لأصرف به. لماذا؟ لاحتمال صحة المعاملة وانتقالها للطرف الآخر. أنا مو بائع، جهاز كهربائي مالي، فبس أني هم يجوز أتصرف به، مو هو ملكي. يقول لك نعم هو ملكك، بس لاحتمال المعاملة ماذا بها؟ وقعت صحيحة وانتقلت لمن؟ للمشتري. فأني كبائع لا يحق لي أتصرف بالثمن لأنه احتمال المعاملة فاسدة وأنا ما متملك الثمن، ولا يحق لي أرجع أتصرف بالجهاز الكهربائي مالي المبيع اللي أنا كنت أتملكه سابقا قبل البيع، لاحتمال أن المعاملة صحيحة ومنتقلة لمن؟ المبيع منتقل للمشتري، فلم يصبح ملكا لك بل أصبح ملكا لغيرك. فلهذا من رتب لا آثار الصحة ولا آثار الفساد، لا فيما أخذه من صاحبه لاحتمال عدم تملكه سواء كان ثمن أو مثمن لاحتمال عدم صحة الانتقال، ولا فيما دفعه إليه اللي هو شنو دفعه إليه؟ كمثال المبيع الجهاز الكهربائي هم ما يجوز لصرف بي أنا اللي كنت مالك سابق إليه لاحتمال صحة المعاملة وانتقاله إلى صاحبه، فبالتالي بعد لا يعد مالكا له. إذن ما هو الحل؟ ما هو الحل في هذا الفرض؟ المصنف قال بل يتعين عليه أما التعلم. أولا لو تروح تسأل وتتعلم شنو حكم هاي المعاملة، صحيحة لو فاسدة، حتى إذا كانت صحيحة رتب عليها الأثر من النقل والانتقال والملكية، وإذا كانت فاسدة لا ترتب عليها الأثر من عدم صحة الانتقال وعدم جواز التصرف. هاي أولا. طبعا كيف يكون التعلم؟ ولو بسؤال أهل الاختصاص، أهل الفقه، أهل المعرفة اللي عندهم معرفة بالأحكام الشرعية، أسألهم ويعرفون بهذا الشيء. أو الاحتياط، يعني كيف الاحتياط؟ أنه أترك التعامل بهن هينات، لا أحتاط، لا أتصرف بالثمن ولا أتصرف بالمثمن، أحتاط، أترك الأمرين، هذا الاحتياط. ومن ضمن الاحتياط ولو بالصلح، يعني كيف أحتاط بالصلح؟ الصلح مر علينا أن يتصالح ويتسالم على رضاه بتمليك ما دفعه إليه، والآخر يتصالح أيضا على رضا تمليك ما أخذه من صاحبه. يعني أنا كبائع أتصالح واتسالم ويا المشتري، إن قلنا إحنا ما نعرف صحة المعاملة أو فاسدة، لكن نسوي بيناتنا تصالح وتسالم. أنا أرضى وأجوز لك تتصرف بالمبيع مالي خارج المعاملة. الصلح في نفسه عقد مستقل خارج عقد البيع، يعني عقد البيع يمكن باطل، يمكن غير صحيح، بس احنا نسوي عقد جديد نسميه عقد الصلح، عقد التسالم. انا اجوز لك تصرف بالمبيع مالي اللي هو الجهاز الكهربائي ايها المشتري، وانت ايها المشتري جوز لي وارضى اتصرف بمن بالثمن مالك اللي انا اخذته من عندك اللي هو ثمن الجهاز، فاني نصالح ابيع اجوز لك ونسالم انه تستخدم جهاز المبيع وانت تتجوز لي وترضى اتصرف بالثمن اللي اخذته من عندك. هاي يسموه التصالح والتسالم، ولو بالصلح ونحوه. غير الصلح مثل منه؟ مثل الإباحة. يعني شنو الإباحة؟ يعني أنا أبيح لك، أنا ملكي الجهاز ملكي، أبيح لك إياه. هذا مو صلح، غير الصلح. الصلح تسالم، تسالم بالرضا، بينما الإباحة لا، الإباحة يعني شخص مالك يجوز لك التصرف بما يملك، مو صلح وتسالم، لا لا إباحة. أني الآن هذا كتابي أبيحه إليك، أبيحه إليك وأقول لك أخذه، أهبه إليك، أعطيك إياه مجانا، أبيح لك إياه أخذه إليك. هاي إباحة، أو إباحة تصرف، أو بالهبة، أو هب لك ما الهبة طبعا في نفسها هم عقد. لو إباحة تصرف يعني أبيح لك أني كبائع كن السابق المالك المبيع اللي هو الجهاز، أبيح لك إياه أخذه إليك، وأنت كمشتري كنت سابقا مالك للثمن تقول لي هم أبحت لك الأموال أخذها إليك. أو بالهبة، الهبة شنو يعني؟ إعطاء مجاني، أنا أوهب لك الجهاز مجانا وأنت توهب لي شنو الثمن مجانا، أو ولو بالهبة المعوضة. يعني شنو الهبة المعوضة؟ يعني أنا أوهب لك الجهاز بشرط أنه أنت توهب لي الثمن، وهكذا. لهذا قال إذا شك في صحة المعاملة، في صحة المعاملة يعني ترتب الأثر وفسادها، يعني عدم ترتب الأثر من النقل والانتقال والملكية بسبب الجهل بحكمها، من يعلم هل هي صحيحة أو فاسدة، ما هو حكمها الشرعي، لم يجز له يعني للشخص المتعامل ترتيب آثار أي من الصحة والفساد. لا نحكم أنها صحيحة ويجوز التصرف وصار نقل وانتقال وملكية، ولا نحكم أنها فاسدة وما يجوز التصرف وما حصل نقل وانتقال وملكية، فلا يجوز له التصرف فيما أخذه من صاحبه، يعني لاحتمال عدم تملكه ثمن أو مثمن لعدم صحة انتقاله، ولا فيما دفعه لي، بل حتى المثمن أنا كباع بعد ما يجوز تصرف به لاحتمال صحة المعاملة وانتقالها إلى صاحبها، فبالتالي لم أعد مالكا له، بل يتعين عليه أما التعلم بالسؤال عن الحكم الشرعي للمعاملة أو الاحتياط. كيف نحتاط؟ أنه نترك التعامل بالثمن والمثمن، أو لا نتعامل بهن بس بالصلح والتسالم أو ونحوه. غير الصلح مثل منه؟ مثل الإباحة، مثل الهبة، وهكذا. نعم، الآن عندنا استدراك. نعم، إذا أحرز رضاه بالتصرف في المال المأخوذ منه حتى على تقدير فساد المعاملة جاز له ذلك. يعني إذا أهني حصل عندي وثبت أنه الطرف الآخر رأى يرضى بأن أنه تصرف بهذا المال اللي أخذته من عنده حتى على تقدير أنه المعاملة فاسدة، هو قال لي هذه مالي خذها إليك حتى لو المعاملة فاسدة أنا أرضى تصرف بهن. إذا أحرز الإحراز يعني حصل له العلم والثبوت والاطمئنان أن الطرف الآخر يرضى أن يتصرف، كما مثلا اللي الشخص اللي أنا متعامل وياه هو من أقربائي وهو راضي أني أخذ المال وأتصرف به، أو هو من معارفي أو أصدقائي اللي أني بطمئن إنه هو يرضى بأنه أتصرف بثمنه، وهو هم يرضى إنه أني راضي إنه يتصرف في المبيع مالي الحاجة اللي بعتها إليه. إذا حصل وأحرزت بالعلم أو الاطمئنان أو الوثوق إنه الطرف الآخر راضي بالتصرف، فبعد ما يحتاج لا للاحتياط ولا للتعلم لحكم هاي المسألة، ولا تحتاج إلى لا تسالم ولا تصالح ولا إباحة ولا هبة، فيجوز لك التصرف، لأنه لا يحل مال امرئ إلا عن طيبة نفسه، فإذا كان هو طيب نفسه وراضي بعد أمواله حلت إلي، فماكو بعد مانع. نعم، إذا أحرز يعني حصل وثبت رضاه أنه يرضى بالتصرف في المال المأخوذ منه، سواء كان المال المأخوذ منه هي الأموال النقود المأخوذة من المشتري أو المبيع، هو لأن المبيع الحاجة اللي تباع هم تسمى مال، لأن لها مالية في السوق، حتى على تقدير فساد المعاملة. يعني أنا أرضى به، هو أعلم وأحرز وحصل عندي علم واطمئنان أنه يرضى يتصرف في المال، حتى لو قلنا المعاملة فاسدة وغير صحيحة شرعا وما مترتب عليها أثر أو نقل وانتقال وملكية، فجاز له ذلك. ذلك يعني التصرف، جاز له التصرف حينئذ. نعم. مسألة 637، يجب على المكلف التكسب لتحصيل نفقة من تجب نفقته عليه كالزوجة والأولاد إذا لم يكن واجدا لها. الآن يأتينا سؤال، هاي المسألة تتكلم إنه التكسب والعمل بالتجارة، هل هو واجب؟ هل هو مستحب؟ هل هو محرم؟ هل هو مكروه؟ نجاوب. في بعض فروض التكسب والعمل بالتجارة مثلا يكون واجب، الإنسان واجب عليه كمكلف بالغ عاقل مختار أن يتكسب، يعمل بالكسب والتجارة لتحصيل الربح حتى يحصل دفع النفقة الواجبة عليه، مثل الشخص المتزوج وعنده زوجة، نفقة الزوجة الواجبة على الزوج، يعني من أدفع لها نفقة واجبة كزوج؟ كون أعمل بالتكسب وحصل النفقة وأدفعها. فلهذا إذا انحصر تحصيل النفقة الواجبة لدفعها للزوجة بالكسب كنت تعمل، فالواجب يكون واجب عليك شرعا. ليش؟ لأن النفقة واجبة كنت تدفعها للزوجة. أو مثل منه؟ مثل الأب اللي واجب عليه ينفق على أولاده الصغار لأن هم داخلين بعيلولته، كون واجب عليه يعمل ويتكسب ويعمل بالتجارة حتى يحصل النفقة الواجبة ويدفعها لمن؟ لأولاده. هذا الفرض نقول عليه التجارة واجبة، التجارة والعمل بالتكسب واجب لأجل أداء الواجب. نعم، هي مو واجبة بنفسها، إنما واجبة لمن؟ لغيرها. من جهة ماذا؟ تحصيل النفقة للغير كالزوجة والأولاد، فتصبح التجارة واجبة مقدمة لتحصيل النفقة الواجبة. وعندنا بعض فروض العمل بالتجارة والتكسب مستحب، عندما يكون التكسب لتحصيل النفقة المستحبة اللي الشارع ندب ورغب في توفيرها وبذلها. مثل منه؟ مثلا أني كأب موفر كل ما يحتاجه أولادي من الضروريات، مأكل، مشرب، ملبس، دواء، موفر الواجب، بس الشارع المقدس عنده يستحب عند التوسعة على العيال. يعني صحيح أنت جايب لهم مثلا الملبس، بس جيب لهم أفضل منه، هاي سمو توسعة. صحيح أني مثلا موفر لهم مسكن، بس المسكن ضيق، كون أوسع أجيب لهم مسكن أوسع منه. صحيح أني مثلا موفر لهم وسيلة نقل اللي هي السيارة، لكنها قديمة متعبة، كون أجيب لهم أحدث منها، هاي سمو التوسعة على العيال. توسعة على العيال مستحبة، فيها الأجر والثواب. فحينئذ إذا عملت وتكسبت لأجل التوسعة على العيال، هاي تصبح تجارة مستحبة، يعني مندوبة عند الشارع، محبوبة. إذا عملتها بنية التوسعة على العيال تحصل على الأجر والثواب فيها، ويستحب ذلك للأمور المستحبة. هاي أولا كالتوسعة على العيال، ثانيا كإعانة الفقراء. شخص ما عليه واجب نفقة يدفع، بس هو يريد يساعد الفقراء أو يعينهم أو يصدق عليهم، فيعمل بالتجارة لهذا الغرض، إنه كل ما حصل من المكاسب لغرض إعانة ومساعدة الفقراء، حينئذ راح يصبح العمل بالتجارة لأمر محبوب ندب إليه الشارع ورغب به اللي هي مساعدة الفقراء، فنقول عليها تجارة مستحبة. وهذا بالنسبة للواجب والمستحبة. وأكو عندنا الفقهاء، عند فقهائنا بعض الفروض تكون التجارة محرمة، راح يأتينا تفصيلها، كالشخص اللي يعمل في بيع الخمر والمشروبات مثلا المحرمة، أو في بيع الكلب والميتة، أو مثلا في إحراز المحرمات، هاي تصبح تجارة محرمة. وعندنا تجارة مكروهة، يعني مبغوضة عند الشارع، الأفضل للإنسان ما يعمل بيها، مثل الشخص اللي يعمل بالتكسب عن طريق الدفن، لأنه هذا الشخص اللي عبر عنه بالدفان، أو يعمل مثلا بالقصابة الذباحة، أو يعمل بالحجامة، أو في بيع الأكفان. هاي بعض موارد التجارة يكون المكروه العمل بها، يعني الشارع ما يرغبها. هسه لماذا غير مرغوبة؟ لأنه تستلزم بعض الأمور، من ضمنها الشخص الدفان أو اللي يبيع الأكفان يتمنى الموت للناس، حتى يعمل، لأن إذا ماكو موت هو ما يعمل. فشوف يصير عنده رغبة بهذا الشيء، تمني السوء للآخرين. قيل بأن العمل بالقصابة أو الذباحة تسبب قسوة القلب كما ورد في بعض الأخبار. الشخص اللي يتعلم على الذبح أو هاي قسوة صار عنده بالقلب. فمن هذا الباب الشارع كره العمل في هذه التجارة. إذن التجارة أصبحت منها واجبة كالنفقة على من هو واجب النفقة، ومنها مستحبة كالتوسع للعيال وإعانة الفقراء، ومنها ما هو مكروه محرم كبيع المواد المحرمة كالخمر والميتة وغيرها، ومنها ما هو مكروه مثل منه بعض الصناعات المكروهة، قلنا العمل في بيع الأكفان أو الدفن أو الحجامة أو الذباحة. نعم، لهذا قال يجب على المكلف التكسب، يعني العمل بالكسب والأرباح لتحصيل نفقة من تجب نفقته عليه كالزوجة والأولاد، يعني تصبح التجارة واجبة كمقدمة لتحصيل النفقة الواجبة. إذا لم يكن واجدا لها، يعني إذا ما عنده طريق آخر يدفع للنفقة، ما عنده لا أحد يعطيه أو يهبه أو ما عنده هو إرث ينفق عليه كزوجة أو للأولاد، ما عنده، إذا راح ينحصر الطريق بيمن بالتكسب حتى يحصل النفقة الواجبة. تصبح التجارة واجبة مقدمة لتحصيل النفقة الواجبة، هاي أولا. اثنين، يستحب ذلك يعني التكسب لتحصيل النفقة للأمور المستحبة، فرح تصبح التجارة مقدمة لتحصيل النفقة المستحبة كالتوسع على العيال. أنا موفر لهم النفقة الواجبة بس أريد أوسع عليهم، هاي مستحب. أو إعانة الفقراء، طبعا أكو كما قلنا عند فقهائنا بعض الفروض تكون التجارة محرمة وراح المصنف يبينها بالتفصيل، وبعض الفروض يكون التكسب ببعض المهن مكروه مبغوض عند الشارع. نعم، مسألة 638، يستحب في التجارة فيما ذكره الفقهاء رضوان الله عليهم أمور، منها توجد بعض الأمور محبوبة، الشخص اللي يعمل بالتجارة إذا فعلها له الأجر والثواب فيها، وهي الأولى التسوية بين المبتاعين في الثمن. التسوية بين المبتاعين في الثمن، المبتاعين يعني الشخص اللي أنا أبيع له، كون أساوي بيناتهم في الثمن. يعني مثلا أنا أبيع خضروات أو فواكه أو أقمشة أو أجهزة كهربائية، أبيع بسعر واحد للجميع. إذا جاني زيد أبيع له بميتين، إذا جاني خالد أبيع له بميتين، ما عندي فرق. هذه يسموها التسوية بين المبتاعين، كلهم بثمن واحد أبيع لهم، ما أفرق بين اللي مثلا يناقشني عند البيع والشراء، فهذا الشخص اللي يناقشني وهو يعاملني أخفض له السعر ونقص له السعر، والشخص اللي ما يعاملني أو ما يناقشني أزيد عليه السعر. هذا أمر ما مرغوب، بل المرغوب أنه تساوي بين المبتاعين، عاملني أو ما عاملني أنا سعري واحد 200 أبيع للميتين. وهذا للأسف موجود الآن في وقتنا الحاضر في أسواقنا، بعض الناس اللي يعملون اللي ما يعامل يبيع له بالزايد، بينما اللي عامله يبيع له بما يباع في السوق، وبعض الناس اللي عامل ويناقش ينزل له، واللي ما يعامل وما يناقش ما ينزل له. فهذا من الأمور المستحبة هو التسوية بين المبتاعين في الثمن، ما أفرق بين من يناقشني في البيع والشراء بهدف تخفيض السعر أو فأنقص له، أو اللي ما يعاملني أو ما يناقشني فأزيد عليه السعر، إنما أبيع بسعر واحد. نعم، استثناء إلا لمرجح كالفقر، يعني أنا الزايد عرفة فقير ما أبيع له بميتين أبيع له ب180، بس خالد لا عرفة حالته متمكنة أبيع له ب200. إذا هذا عدم التسوية بالمبتاعين في الثمن إذا كان لخصوصية مرجح الفقر، هذا بالعكس مرغوب به شرعا، الشارع يرغب ويعطي محبوبية لإعانة الفقراء، فأنت بالعكس هذا إخو ترجيح. أو ترجيح للعلم، إجاني شخص من أهل العلم فأنا لأجل علمه أبيع له ب180 مع العلم أنه أنا أبيع ب200. أو ترجيح التقوى، شخص مؤمن معروف خير، أو لترجيح لأجل السادة كونهم السادة الهاشميين إكراما لرسول الله جده أبيع له ب180، هاي مرجحات مقبولة شرعا. قال نعم إلا لمرجح كالفقري فأبيع له بثمن أقل وأخفض لمرجح العلم أو التقوى أو الفقر أو الهاشمي أو غيره من المرجحات الشرعية التي لا بأس بها. نعم هاي أولا. اثنين هاي أولا اثنين التساهل في الثمن إلا إذا كان في معرض الغبن، يعني من الأمور المحبوبة أنه الشخص من يبيع يخفض الثمن ويتساهل ويسامح، يعني إذا كان هو يبيع مثلا يبيع الحاجة ب 250 وشخص قال لك ساهل لي خفضني يقول له أحسب لك إياها ب 245 أو كان يناسب البيع يقول له أحسب لك إياها 240 من باب الإرفاق بالمشتري، هذا لا هذا من الأمور المحبوبة الإرفاق بالمؤمنين. نعم إلا إذا كان في معرض الغبن، الغبن يعني الخسارة، إذا كان يوجه خسارة أو ظلم في حقه بعد ما يستحب تخفيض السعر. نعم أنا مشتريها ب 145 إذا أريد أخفض له كنت أبيعها 250 أبيع لها 245، أما إذا قال لي لا أبيع لها ب 140 بعد أنا راح أخسر، يمكن أخسر حتى تكلفة نقلها، فبعد ما استفاد راح نغبن راح نظلم. لا في مورد الغبن ماكو استحباب بتخفيض السعر إلا إذا كان في معرض الغبن، إذا كان يواجه الخسارة والظلم لحقه لا يستحب التخفيض حينئذ. هاي اثنين. ثلاثة الدفع راجحا والقبض ناقصا، يعني من أدفع وأعطي أعطي زائد، ومن آخذ وأقبض أقبض ناقص. مثلا أني أبيع خضروات وفواكه، من أدفع بالمكيل أخلي وحدة زائدة، هذا شي يسموه الدفع راجحا زائدا جاي يعطي زائد، خليت له وحدة زائد. من أقبض مثلا حسابي 305 أقول له 5 ما أريد أعطيني 300، هذا يسموه القبض ناقصا، هذا أمور محبوبة عند الشارع. أو أنا أبيع قماش، أنا مثلا حسبت له متر وأريد أعطي زائد، حسبت له متر وعشرة سنتيم طيت العشرة سنتيم إله، هذا يسموه شنو الدفع راجحا زائدا. ومن أقبض من رد تأخذ الثمن أخذت أقل 205 200 مثلا 210 قلت لاعطيني 200، هذا يسموه الدفع راجحا زائدا والأخذ والقبض ناقصا، يعطي زائد أكثر مما يجب ويأخذ أقل من حقه مثلا. نعم. رابعا الإقالة عند الاستقالة. الإقالة في اللغة بمعنى الفسخ، يعني شخص يفسخ العقد للنادم، بعض الناس يشتري أو يتعامل ثم يرجع يندم على الشراء فيرجع للبائع يطلب من عنده إرجاع الثمن أو المثمن أو المبيع، هاي يسموها طلب الفسخ. احنا راح تأتينا إن شاء الله معنى الإقالة. إذا تمت المعاملة كالبيع لزم البيع، يعني بعد ما يجوز لا للبائع لا للمشتري يرجع المبيع ولا للبائع يرجع الثمن ويأخذ المبيع، ما يجوز، هذا وجوب شرعي، إذا تمت المعاملة لزمت. فلهذا لكن الشارع ندب إلى الإقالة، يعني فسخ العقد للشخص النادم إذا طلب الفسخ من الطرف الآخر. أنا اشتريت الحاجة والبيع لازم بعد ما أقدر أرجع المبيع، لكن أنا ندمت لأن ما محتاجها فرحت للبائع طلبت منه يرجع لي إياها، يستحب لك أن تفسخ العقد وترجع له الثمن وتأخذ منه المبيع، وإن كان هو غير ملزم عليك شرعا لأنه ذات تم البيع لزمه، لكن الشارع رغبك في إقالة النادم، يعني تفسخ للشخص اللي يندم. أو أنا اشتريت الحاجة لكن اشتريتها وجدت غيرها ثمنها أنقص منها، يعني قلت ليش اشتريت هاي الحاجة اللي ثمنها غالي، يمكن ثمنها أكو أقل منها، فيستحب إقالة النادم. نعم هاي الاستقالة يعني طلب الإقالة، أكو فرق بين الإقالة والاستقالة، الإقالة نفس الفسخ، الاستقالة طلب الفسخ. فالإقالة عند الاستقالة يعني فسخ العقد للنادم عند التعاقد عند طلب الفسخ، عند طلب الاستقالة، يعني عند طلب فسخ العقد من الطرف الآخر، مثل اللي يشتري شيء ويندم ويريد رجعه مع عدم وجود حق شرعي له لا بالفسخ ولا بالإرجاع، ويندم أما لعدم الحاجة إلى الشيء أو لأنه احتاج إلى ثمنه أو لأنه وجد بأجور أنقص منه وهكذا. نعم هاي بالنسبة للأمور المستحبة المرغوبة. ويكره في المعاملات على ما ذكره الفقهاء قدس الله أسرارهم أمور. الآن رح نتكلم عن الأمور المبغوضة اللي الشارع ما يرتضيها ولا يرغب لها، مثل منه؟ أولا مدح البائع سلعته. الشخص اللي يبيع السلعة يمدح في سلعته لأجل بيعها بالسعر الذي يريده، يعني مثلا يقول هاي منشأها أصلي، هذه لها مميزات كذا. نعم، إذا هي واقعا موجودة بيها ويريد يبينها ويوضحها للمشتري هذا لا مانع منه، يكون من باب البيان. أو لكن إذا كان من باب المدح لما ليس فيه قد يكون كذب، وإذا كان لأجل الترغيب هذا راح يكون مكروه. فمرة يكون مباح يعني مدح البائع يعني إيضاح البائع، ومرة يكون محرم إذا كان كذب. أقول أنا هاي مواصفاته هكذا، صنع هكذا، هو كذب، هذا محرم أصلا، هذا محرم. ومرة لا، أنا أرغب فيها، تحتاجها كذا مثلا وهكذا. هذا يسموه مدح البائع لسلعته لأجل بيعها بالسعر اللي يريده حتى يزيد رغبة المشتري فيها، هذا مكروه. وذم المشتري لها، يعني المشتري يذمها، يقول هي أصلا قديمة هاي المبيع، هذا أصلا موديل قديم، أصلا هذا بعد ما حد يشتري، وهكذا. أو أصلا هي فيها عيوب، هي ما فيها عيوب، هذا حتى ليش المشتري يفعل هكذا؟ حتى يخفض ثمنها، لأن يعني البائع من يشوفك أنت هيك ذميتها راح يقول لك أبيع لك إياها بأي سعر تريده، وأنت تقول له مثلا بها عيوب بها كذا، الذمها أو توجب النقص فيها، هذا مكروه. مدح البائع سلعته وذنب المشتري لها. البائع لا إذا كان فيها حقا قلنا ماكو مانع، مثلا أنا أمدح السلعة مالتي لأن مواصفاتها موجودة بيها، بس هو المشتري جاهل بيها. ذم مع ذلك نعم مطلقا، لأنه ما حدد إذا كان فيها أو لم يكن فيها، مطلقا ذمها. أنت تريد تعجبك المبيع اشتري، ما يعجبك لا تشتري، لا تذم الحاجة أو المشتري. نعم إذا ردت أنت تبين سعرها في السوق، يعني مثلا تقول لها بها نقوص، فعندما تباع بهذا سعر المثل، هذا لا مانع منه. قل له أنت طالب سعر غالي لكن بها نقوص، بها تصليح، بها سد عيوب، فثمن إذا كان لأجل بيان الثمن المثل هذا لا مانع منه. أما ذمها لأجل تخفيض سعرها من قبل البائع فهذا مكروه. مدح البائع سلعته وذم المشتري لها. البائع يمدح السلعة حتى يبيعها بالسعر اللي يريده ويرغب المشتري فيها، والمشتري يذم السلعة لأجل أن يخفض سعرها حتى يشتريها بأقل من سعر المثل لها. اثنين، الدخول في صوم المسلم. ما معنى الصوم؟ الصوم يحصل من قبل المشتري ومن قبل البائع. مرة شخص يشتري حاجة ويجي شخص يزيد في الثمن اللي بذل المشتري. شخص اشترى شيء بمبلغ معين وبسعر معين، يجي شخص آخر واقف يمه يقول للبائع، يقول له بيع لي اياه وانا اعطيك ثمن اكثر منه. هذا يسموه الدخول في صوم المؤمن. انا وقفت اشتريت قطعة القماش واتفقت ويا البائع على ثمن 100 دينار، اجي شخص واقف قال بيع لي اياها وانا اعطيك مو 100 دينار اعطيك 120 دينار، هذا مكروه الدخول في صوم المؤمن. بل عندنا بعض الفقهاء لم يجوزه، ما يجوز صوم المؤمن. هو المعامله تمت، هو اشترى والبائع رضى وانت المشتري متفق ويا البائع، هذا الدخول في صوم المؤمن. هذا الصوم من قبل منه؟ المشتري. طبعا المصنف قال المسلم، مو خصوصيه للمؤمن، مطلق المسلم إذا كان يتعامل في سوق المسلمين ما يجوز الدخول في سومه مع رجاء تمامية المعاملة. ما يجوز أني هو اشترى وجه زيد حتى خلي البائع ما يبيع لي يبيع لي إلي، هذا السوم من جهة المشتري. ومرة أكو سوم من جهة البائع، يعني مثلا البائع عرض قطعة القماش ويريد يبيعها والمشتري اتفق وياه راح يشتري، إجا شخص بائع ثاني عرض نفس القماش للمشتري، قال له لا تشتري قماش، اشتري قماشي هذا مبيعي وبيع لك إياه أخفض منه، هذا يسموه دخول في سوم المسلم من طرف البائع. البائع باع القماش ماله مع رجاء تمامية المعاملة ويا المشتري، والمشتري اتفق وياه. لا لا لا، رجاء تمامية المعاملة يعني صار اتفاق وتعاقد، يعني صار اتفاق أو يعبرون عنه مقدمة إليه، ما صار لا إذا صار قبض بعد ماكو قيمة للعرض مرة ثانية بعد لزم البيع لا بعد تمام رجائية المعاملة صار تعاقد أنا يعني قلت له بيع لك وقال لا نشتري إجا شخص آخر قال لا تشتري قماشة أنا أبيع لك نفس القماش وبأخفض منه هذا يسموه الدخول في سوم المسلم من طرف البائع فالسوم مكروه الشخص الذي يزيد في الثمن اللي بذل المشتري كما لو أراد شخص أن يشتري شيء بمبلغ معين فيزيد عليه السعر كي يشتري لنفسه أو شخص يبذل مبيع غير ما بذل البائع هذا كله مع رجاء تمامية المعاملة يعني شخص نعرف بيه راح يشتري أما لو لم تتم المعاملة يعني مثلا من طرف البائع والمشتري المشتري ما اشترى يجوز لي أني أرجع مثلا أبذله ثمن أو أبذله مبيع نقول لك نعم لا مانع منه مثلا هو شخص جاي يشتري قطعة القماش وما اتفق ويا البائع وما تمت المعاملة يجوز لي أني كبائع أجي أني الآن بعد ما لم تتم معاملة الأول أعرض لقماشي نقول لك لا مانع منه مع عدم تمامية المعاملة ماكو مانع تقول لي أني إذا مشتريت من خالد أنا أبيع لك نفس القماش وبكذا سعر هذا لا مانع منه أو مثلا البائع ما باع للمشتري أجي أني البائع ما باع أجي أني كمثلا كبائع آخر مثلا أبيع له بأخفض من سعره هذا ماكو مانع منه نعم قال الدخول في سوم المسلم نعم ثالثا الربح على المؤمن زائدا على مقدار الحاجة من الأمور المبغوضة عند الشارع الربح الزائد طبعا هسه الربح الزائد وقع محل كلام هل هناك مقدار خاص للربح يعني مقدار نصف 2% 7% احنا مشهور فقهاء الإمامية ما عندهم تحديد للربح البائع هو له الملكية والسلطان على مبيعه بيش ما يريد يبيعه ماكو تحديد نسبة ربح في بعض الفقهاء المذاهب الأخرى حددوا أنه ما يجوز الربح أكثر من النصف هذا في فقهنا ما موجود في فقه العوام العام عندهم ما يجوز تربح أكثر من النصف إحنا ما عدنا عدنا يجوز تبيع بأي سعر نعم عدنا يكره البيع بأكثر من سعر المثل وبالزيادة بالاسترباح على المؤمن خصوص المؤمن الاثنى عشر لا تربح عليه زائد الحاجة أنا مشتريها بمئة تنباع بالسوق بمئة وعشرة لا تبيع ليها بمئة وخمسين هواي ربح مئة وخمسين بيع هي بتنباع بسوق 110 بيع ليها ب 110 بيع ليها ب 115 مو تبيع ليها ب 150 هذا ربح زائد كثير بالأضعاف أو الضعفين هذا مكروه الربح على المؤمن زائد على مقدار الحاجة نعم رابعا الحلف في المعاملة إذا كان صادقا وإلا حرمة شخص يبيع ويشتري ويحلف والله أنا مشتريها كذا والله هاي كذا مواصفاتها والله كلفتني كذا القسم بالله مكروه ولا تجعل لهذا حتى ورد فيه الذم في القرآن الكريم أنه لا تجعل الله عرضة لأيمانك نعم فلهذا إذا كان هو صادق في الحلف في المعاملة كما هو كان صادق هو مشتريها بمئة ويقول له والله مشتريها بمئة هو فعلا صادق هو مشتريها بمئة هذا مكروه مبغوض لا تحلف لا تجعل الله عرضة لأيمانكم أما لو لم يكن صادق مثلا يقول له والله مشتريها بمئة هو مشتريها بتسعين هذا راح يصبح كذب والكذب ماذا به محرم وإلا حرم لحرمة الكذب خامسا البيع في موضع يستتر فيه العيب يعني شخص يعرض حاجته ويعرضها للبيع ويبيع في مكان ظلمة هو يتقصد يختار المكان المظلم حتى يسد نقوص الموجودة في المبيع أو مثلا ما يبيع في النهار يبيع وين في الليل ما يعرض حاجته إلا بالليل حتى الناس ما يشوف عيوبها طبعا هذا إذا كانت العيوب والنقوص ما تستلزم نقص المالية هذا مكروه أما إذا كان العيب يستلزم نقص المالية يعني مثلا أنا هذا المبيع عارضة للبيع عارضة بمئة فيه عيوب العيوب مرة موجودة عيوب ما ترغب المشتري في شرائها بس ما تنقص ماليته هي وماليته مية بس المشتري لو شافه وتأكد ما يأخذه بسبب لونه بسبب قدمه بسبب استعماله بس هو كمالية محفوظة المالية هذا نقول مكروه لأنه العيب والنقص انخف على المشتري بسبب مكان مظلم أو غيره أما إذا كان العيب بنقص مالية يعني أنا اشتريته بمئة بس هو بالسوق ينباع بخمسين، هذا راح يصبح غش، يصبح غش، والغش محرم. فهذا البيع في موضع يستتر فيه العيب هو مكروه ما لم يؤدي إلى الغش، وإلا إذا أدى إلى الغش حرم. إذا كان كتمان العيب في البضاعة يؤدي إلى نقص المالية، فبالتالي رح يصبح غش ويصبح حرام، ورح يأتينا إن شاء الله تفصيل البيع الغش وحرمته. أما إذا كان البيع في موضع يستتر به العيب والنقص بس ما ينقص المالية، غاية الأمر لو اطلع عليه المشتري ما رغب في شرائه، فهذا مكروه ومبغوض. نعم، أما الكلام في المعاملات المحرمة فيأتي الحديث عنه، والحمد لله رب العالمين. أحسن الله عليكم أخوتي.